الحمد لله الذي قد أنزل على محمد كتابا شملا كل الفنون من علوم الدين مبينا أدلة اليقين، صلى عليه الله مع صحابته وتابعيهم على محبته. وبعد ذا فهاك نظما ضمنا بيان أحوال الكتاب معلنا لجمعه ما كان في النقاية منها مع الإتقان فهو الغاية، سميته المفتاح للتفسير وأسأل اللهم بالتيسير. هذه هي المقدمة، مقدمة هذه المنظومة التي معنا. وقد وصلنا أيها الإخوة في لقائنا البارحة إلى نظم الشيخ عبد الله فودي إلى قوله: والمدني أربع الطوال أولها وسورة الأنفال. وانتهى الدرس ونحن نتحدث عن موضوع المكي والمدني. وقد قدمنا في أول الدرس المقصود بالمكي والمدني أيها الإخوة، وقلنا أن العلماء في تعريفه ثلاثة اعتبارات: التعريف الأول يعتبر زمن النزول، والتعريف الثاني يعتبر مكان النزول، والتعريف الثالث يعتبر المخاطبين. وقلنا أن تعريفه بحسب زمان النزول هو التعريف المنضبط الذي لا يشذ عنه شيء، فما كان قبل الهجرة فهو مكي سواء نزل في مكة أو نزل في ضواحي مكة، وما كان بعد الهجرة فإنه يعد من المدني ولو نزل بغير المدينة كالذي نزل في عرفات أو في تبوك. وبعض المؤلفين مثل الإمام الزركشي أذكر أنه قال في تعريف المكي والمدني، قال أن المدني أن المكي ما نزل في قبل الهجرة ولو كان بالمدينة، ولم ينزل شيء من القرآن الكريم كما تعلمون قبل الهجرة في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقل إلى المدينة إلا بعد الهجرة. لكن كأنه يقصد يعني ما نزل قبل الهجرة فهو مكي ولو كان بخارج مكة، يعني في أي مكان خارج مكة. فالتعريف المنضبط أيضا أيها الإخوة هو التعريف الذي يعتبر زمان النزول، وهو الذي يعني قال به كثير العلماء وساروا عليه في تقسيمهم للسور إلى مكي ومدني. ثم انتقلنا إلى قول الناظم عبد الله فودي: والمدني أربع الطوال أولها وسورة الأنفال. فأخذ يعدد السور المدنية ثم يذكر السور التي اختلف في مدنيتها ومكيتها، ثم يترك السور المكية فهي البقية. وقد ضبطت الأبيات وأقرأها عليكم. يقول: والمدني أربع الطوال أولها وسورة الأنفال. أربع الطوال يعني البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. أولها وسورة الأنفال براءة رعد وكل ما بعد براءة رعد معطوفة على قوله الأنفال فهي مجرورة، هكذا بدالي والله أعلم. براءة رعد وحج النور أحزابها القتال للكفور تلويه، يعني ما يأتي بعد سورة القتال الفتح والحجرات، تلويه والحديد للتحريم. وقلت لكم والحديد للتحريم أنه يقصد من سورة الحديد إلى سورة التحريم، يعني ما بينهما. قيامة والقدر العظيم، القدر المقصود بها سورة القدر، لكنه هنا اضطر إلى تحريكها لمناسبة الوزن، وهذه من مشاكل أو من الإشكاليات التي توجد في النظم، فإنه يضطر الناظم أحيانا إلى تحريك الساكن أو تسكين المتحرك نحو ذلك ليستقيم له الوزن. وكلما قلل الناظم من اللجوء إلى الضرورات كان أدل على تمكنه في باب النظم وقدرته عليه. ولذلك لعلكم تلاحظون جودة نظم الحريري رحمه الله في ملحة الإعراب، لأنه أديب متمكن وشاعر مبدع. فلعلكم تلاحظون في نظمه لملحة الإعراب إبداعه وتمكنه الأدبي والشعري. وسورة ملحة الإعراب أنتم تدرسونها في دورة الدكتور حسن حسني حفظه الله. ثم يقول الناظم، قال هنا: زلزلة نصر وعوذتان ككوثر وقيل والإنسان، ياسين صاد يونس فرقان، والملك والتطفيف والرحمن، ولو رجعتم إلى المتن المخطوط لوجدتم أنه يقول ياسين صاد ويونس، فقبل يونس واو، لكنها ينكسر البيت بها، فنحن حذفناها على أمل أنها إذا اكتملت لنا نصوص المخطوطة المخطوطة إن شاء الله أن نقوم النص بناء عليها. ياسين صاد يونس فرقاني والملك والتطفيف والرحمن. أريت يعني أرأيت الذي يكذب سورة الماعون، أريت لم يكن مع التكاثر والأعلى ثم بلد والفجر إخلاصها والعاديات فاتحة أو كررت يعني الفاتحة والانتصاف صالحة إخلاصها والعاديات فاتحة. ويذكر الآن السور التي وقع الخلاف فيها هل هي مكية أو مدنية، فيذكر منها سورة أرأيت الذي يكذب بالدين ولم يكن الذين كفروا من الكتاب والتكاثر والإخلاص والعاديات والفاتحة. الفاتحة وقع الخلاف فيها هل هي مكية أو مدنية، فمن العلماء من قال هي مكية ومنهم من قال أنها مدنية، والصحيح أنها مكية بثبوت الأثر بهذا وسوف يأتينا. لكن ثم قال أو كررت، يعني هناك قول بأن الفاتحة تكرر نزولها، نزلت في مكة ثم تكرر نزولها فنزلت في المدينة، هذا القول الثاني. قال والانتصاف صالحة، الانتصاف صالحة يقول هناك قول يقول أن نصف الفاتحة نزل في مكة ونصف الثاني نزل في المدينة، وهذا قول فيه غرابة، لكن هذا معنى قوله أو كررت والانتصاف صالحة، يعني أو كرر نزول سورة الفاتحة والانتصاف صالحة، يعني القول بأنه نزل نصفها في مكة ونصفها في المدينة قول من الأقوال أيضا التي قيلت. ولا أظن أنه يقصد بصالحة والانتصاف صالحة أنه يختار هذا القول، وإنما لمناسبة كي يقيم الوزن الله أعلم. فقال والانتصاف صالحة. قال وبعضهم يخرج بالنساء والرعد والحج الحديد النائي وجمعة وسورة القتال مع قدر وسورة الزلزال والصف والقيامة التغابن والعوذتين من قبيل المدني، يعني كل هذه السور التي من إخلاصها من قوله وبعضهم يخرج بالنساء إلى آخره يجعلها من قبيل ما نزل في المدينة أيضا. وكم بها آي ترى مكية، يعني وكم بالسور المدنية من آيات مكية، كما بغيرها ترى مدنية، يعني كما بالسور المكية بعض الآيات المدنية، كما شبيه هذه يحل. طبعا في هذا البيت لو لاحظتم المنظومة كما شبيه هذه يحل فيه نوع من الغموض حقيقة في كتابة البيت، لكن يعني اجتهدت في قراءة الكلمة شبيه شبيه أو نحو هذا العبارة، كما شبيه هذه يحل وما إلى محل غيره حمل. هذه أنواع التي ذكرها هنا هي تعود في النهاية إلى أنه يريد أن يحدد السور المكية والسور المدنية. فالعلماء هناك سور مكية اتفقوا في أنها مكية ووقع الاتفاق عليها، وهناك سور وقع الاتفاق على أنها مدنية، وهناك سور وقع الخلاف فيها. وهذه يعني محصورة، وسور القرآن كما تعلمون محصورة 114 سورة، فالاجتهاد في حصرها أمر سائغ لكونها أولا محصورة ولسهولتها، ولذلك اجتهد العلماء قديما من عهد الصحابة رضي الله عنهم وردت الآثار بتحديدها، لكن هذه الآثار من الناحية الحديثية يعني ضعيفة لم يدل عليها أثر ثابت، ولذلك فإنه لا يمكن الاعتماد عليها. ويعني من الأمور التي سوف تأتي معنا هي ضوابط يعرف بها المكي والمدني، هي مسألة كيفية معرفة المكي والمدني، لكن الآن الذي ذكرها الناظم هنا اعتمد فيه على أمور. أولا اعتمد على الآثار التي وردت في تحديد المكي والمدني، واعتمد على الضوابط التي ذكرها بعد هذه الأبيات في تحديد المكي والمدني، فقدم المدني الذي لا خلاف في كونه مدني، ثم ذكر السور التي وقع الخلاف فيها. وهذا النظم الذي نظمه الشيخ عبد الله فودي في هذه الأبيات نظمه من النقاية أصله ومن الإتقان، فالإتقان جاء فيه التفصيل في هذه السور، ويعني حرص السيوطي رحمة الله عليه في كتابه الإتقان إلى تحرير القول في هذه السور، وما هو المكي منها وما هو المدني، وما هي الآيات المكية في السور المدنية، وما هي الآيات المدنية في السور المكية إلى آخره. وقد ذكر أثرا عن يحيى بن سلام المفسر رحمه الله البصري قال: ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهو من المكي، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني. فيعني هذا يدل على أن يعني سفر النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة قبل دخوله إلى المدينة كل ما نزل عليه في الطريق يلحقونه بالمدني بالمكي، وأما بعد أن وصل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فإنه يبدأ من هناك اعتبار القرآن المدني. فعلق عليه السيوطي رحمه الله وقال: وهذا أثر لطيف يؤخذ منه أن ما نزل في سفر الهجرة مكي اصطلاح. ويدخلون كما تعلمون في مكة ضواحيها كمنى وعرفات والحديبية، ويدخلون في المدينة ضواحيها كالذي نزل في بدر مثلا أو نزل في أحد أو نزل في سلع أو غير ذلك. ولذلك يذكرون أثرا عن الوليد بن مسلم أنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن في 3 أمكنة: مكة والمدينة والشام. وقال ابن كثير رحمه الله لعله يقصد بالشام تبوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوزها. وكما تقدم معنا إنما يرجع في معرفة المكي والمدني إلى حفظ الصحابة والتابعين، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عنه في المكي والمدني شيء لأنه لم يؤمر به، وإن وجب على بعض أهل العلم وإن وجب على العلماء معرفة الناسخ والمنسوخ فيعني قد يعرف ذلك بغير نص الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا. وهذا الموضوع قد تكلم عنه العلماء كثيرا في كتب علوم القرآن، وفي ومن أجودهم ما ذكره الباقلاني رحمه الله أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة 403 للهجرة في كتابه الانتصار في القرآن، وهو كتاب قيم طبع مؤخرا في مجلدين، ذكر فيه تفاصيل عن هذا الموضوع. بالنسبة لموضوع معرفة الطريق أو المكي والمدني والإخوة، طبعا تفصيل كل سورة أيها الإخوة كوننا نذكر الآن في شرح هذه الأبيات أن نقول يعني السور المكية هي هذه التي ذكرها طبعا هي واضحة في سردها، لكن كوننا نفصل ونتتبع كل سورة من هذه السور ونقول هذه قد وقع الإجماع على كونها مدنية وهذه قد وقع الإجماع على كونها مكية إلى آخره، هذه مسألة سهل الوصول إليها وموجودة حتى في المصحف الذي طبع في المدينة، موجود في آخره كما تلاحظون في الفهرس السور تجدون أنهم يكتبون السورة ورقمها وهل هي مكية أو مدنية، فيعني تجدون الفاتحة مكية، البقرة مدنية، العمران مدنية، النساء مدنية، والأنعام مكية، وهكذا المائدة مدنية، النبأ مكية، النازعات مكية، وهكذا. وكل هذا الذي ذكروه هو اجتهاد منهم، واجتهاد يعني فيما توصل إليه اجتهادهم يعني وما بلغه اجتهادهم. فلذلك تجدون هذه المسألة أيها الإخوة فيها خلاف بين العلماء كثيرا، منهم من يذهب إلى أن هذه السورة مكية والسورة هذه مدنية. ويهمنا أن نشير إلى مسألة في موضوع المكي والمدني وعلاقته بأصول التفسير، وهو أن دراسة المكي والمدني أيها الإخوة من أهم موضوعات علوم القرآن، لأنه يتعلق تعلقا مباشرا بموضوع الناسخ والمنسوخ، وموضوع الناسخ والمنسوخ يتعلق بالتفسير تعلقا مباشرا. فلا بد عند تفسير الآية المنسوخة لا بد من ذكر الآية التي نسختها، لأن معناها يتوقف عليها وبيانها لا يتم إلا إذا ذكرت الآية التي نسختها، وهذا لا يكون إلا بمعرفة تاريخ النزول وهو موضوع المكي والمدني. فإذا من الموضوعات المرتبطة بموضوع المكي والمدني ارتباطا قويا هو موضوع الناسخ والمنسوخ. وموضوع الناسخ في القرآن الكريم من أهم موضوعات أصول التفسير التي ترتبط بالقرآن الكريم بتفسير القرآن الكريم. فهذا هذه من فوائد معرفة المكي والمدني. وأيضا من فوائدها موضوعات يعني موضوعات تربوية مثل استفادة المنهج السليم في الدعوة إلى الله عز وجل. فالمكي والمدني يعني مراحل السيرة النبوية في الدعوة والتبليغ، يعني كل دعوة لهذا الدين تقوم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي لا تخلو من أن تكون في مرحلة من تلك المراحل. والأمة مأمورة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني دراسة المكي والمدني من هذا الجانب تفيد فائدة كبيرة. لكن الذي يعنينا في دراستنا لأصول التفسير هنا وفي شرحنا للمنظومة هو الجانب الذي يخص أصول التفسير، وهو قضية تمييز الناسخ والمنسوخ، وهو شرط من شروط الكلام في تفسير القرآن الكريم، بل في شرائع الدين كلها لا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ. فهذه من فوائد معرفة المكي والمدني وارتباطها بأصول التفسير. بالنسبة للسور المكية السور المدنية التي يعني لا خلاف بين العلماء في اعتبارها مدنية، وقد ذكرها السيوطي هنا ذكرها عفوا عبد الله فودي هنا والسيوطي ذكرها في الإتقان، هي سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب وسورة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سماها الناظم هنا سورة القتال، وسورة الفتح والحجرات، وقد عبر عنها الناظم فقال تلويه تلويه، يعني السورتين اللتين تتلوان سورة محمد. والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة أو الممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والطلاق والتحريم والبينة والنصر. فهذه هي السور التي لا يوجد اختلاف في كونها مدنية. وأما السور التي لا خلاف في كونها مكية فهي كثيرة جدا، الأنعام الأعراف ويونس وهود وسورة يوسف وإبراهيم وسورة الحجر وسورة النحل. وسورة الحجر سورة مكية لا خلاف بين العلماء في كونها مكية، ولذلك يستدلون بكون سورة الفاتحة ويقطعون بكونها مكية أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فسر قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم في سورة الحجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن الذي أعطيته. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي في سورة الحجر لأن المقصود بها الفاتحة، فإذا كانت سورة الحجر لا خلاف في كونها مكية دل على أن سورة الفاتحة قد نزلت قبلها وأنها مكية قطعا. وأيضا الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والمؤمنون والفرقان والشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة وسبأ وفاطر وياسين والصافات وسورة صاد وسورة الزمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان وسورة الجاثية وسورة الأحقاف وسورة قاف والذاريات والطور والنجم وسورة القمر والملك والقلم والحاقة والمعارج، ومعظم قصار السور لا يكاد يختلف في شيء منها أنها مكية. وهناك سور اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، والراجح أنها مكية، وهي سورة الفاتحة ذكرها السيوطي هنا فودي في كتاب في المنظومة، وهي سورة الفاتحة وسورة الرعد وسورة الحج وسورة الرحمن وسورة الواقعة وسورة التغابن والإنسان والزلزلة والعاديات والتكاثر والعصر والماعون والكوثر والإخلاص. وأما ما اختلف فيها والراجح أنها مدنية فهي ثلاث سور، سورة المطففين وسورة الفلق وسورة الناس. ويعني من سبب اختلاف تحديد المكي والمدني في بعض سور القرآن هو عدم استقامة القاعدة عند بعض المفسرين، فربما لوجود بعض الآيات المدنية في سور مكية سير البعض تلك السورة مدنية، كما وقع في سورة الحج مثلا يرون أن فيها آيات مدنية فيلحقون ويقولون أنها مدنية وهي مكية. وأحيانا باستعمال المفسر لبعض الخصائص التي لا تطرد دائما والتي ستأتي معنا. ومسألة معرفة المكي والمدني، يذكر العلماء أن في معرفة لمعرفة المكي والمدني طريقان. الطريق الأول هو ما تقدم معنا، الرواية عن طريق الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل ويعني رأوا نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. والطريق الثاني هو الاجتهاد والقياس والاستنباط، وقد ذكر العلماء هذا مثل الجعبري وغيره عندما قال لمعرفة المكي والمدني طريقان سماعي وقياسي، فالسماع يعتمد على النقل والقياس عمدته العقل والاجتهاد. الطريق الأول هو السماع والنقل، المراد به النقل عن الصحابة رضي الله عنهم لأنهم هم الذين شاهدوا أحوال الوحي وتنزيله، ولأنهم هم العالمون بأسباب النزول وزمانه ومكانه، والعارفون بالمخاطبين به أيضا، وكذلك النقل عن التابعين الآخرين عن الصحابة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد تقدم أنه لم يرد عنه شيء في بيان المكي والمدني وتحديده، لأن الأمر في معرفة ذلك لا يحتاج إلى نص من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الشأن فيه تعيين أمر يقع وتحديد زمانه ومكانه، الصحابة رضي الله عنهم عارفون بذلك من مشاهدة أحواله وهم الناقلون له. قد تقدم معنا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما أعلم آية من كتاب الله، ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وكيف ومتى نزلت وفي من نزلت. ولذلك يقول الباقلاني قال: إنما هذا يرجع، أي بيان المكي والمدني، قال: إنما هذا يرجع لحفظ الصحابة وتابعيهم، كما أنه لا بد في العادة من معرفة معظمي العالم أو معظمي العالم والخطيب وأهل الحرص على حفظ كلامه ومعرفة كتبه ومصنفاته، من أن يعرفوا ما صنف أولا وآخرا وحال القرآن في ذلك أمثل والحرص عليه أشد، غير أنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول، ولا ورد عنه أنه قال: اعلموا أن قدر ما نزل بمكة كذا وبالمدينة كذا وفصله لهم، ولو كان ذلك منه لظهر وانتشر، وإنما لم يفعله لأنه لم يؤمر به ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة، وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ إلى آخر ما قال. فيقول يعني يقول: الذين يهتمون بعالم من العلماء يحرصون على أن يتتبعوا مؤلفاته ويقولون هذا الكتاب صنفه قبل هذا وهذا قبل هذا بحرصهم عليه وعلى علمه. فيقول: موقف الصحابة من القرآن أشد في الحرص والعناية في أنه يعني يتتبعون كل ما نزل وأين نزل وكذا ويحرصون عليه. كلام الباقلاني جميل وطويل، لكن يمكن أن نستخلص منه مسائل. منها أولا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تحديد المكي والمدني، ومنها أنه يرجع في معرفة ذلك لما ورد من نقل صحيح عن الصحابة والتابعين، ومنها أنه علم اجتهادي أيضا، علم المكي والمدني يجوز فيه الاجتهاد ولذا يسوغ وقوع الاختلاف فيه أيضا، وهذا هو الواقع فعلا، تجد هناك صور مختلف فيها أهل مكية وأهل المدنية وليس في ذلك حرج. الرابع أن علمه ليس واجبا على كل مسلم، وإنما هو فرض كفائي يقوم به بعض العلماء. والطريق الثاني يعتمد على معرفة الخصائص والعلامات الأسلوبية والبيانية، وهي ضوابط وعلامات غالبة لكل من السور والآيات المكية والمدنية، وهذه الضوابط وهذه العلامات مضطردة حينا وأحيانا مبنية على الغالب في هذا، وليست يعني دقيقة 100%. ذكر المؤلف هنا قوله: وكم بها آي ترى مكية كما بغيرها ترى مدنية. يعني يقول إن السور المكية فيها آيات مدنية، والسور المدنية فيها آيات مكية، وعندما يتتبع الباحث هذه الآيات المدنية التي وردت في سور المكية يجدها قليلة جدا، وأما العكس فإنك تجده يعني تجد أمثلة كثيرة عليه، وهي الآيات المدنية أو عفوا الآيات المكية الموجودة في سور مدنية. وقد يتساءل سائل ويقول: يعني ما هي الحكمة من وجود آيات مكية في سورة مدنية أو العكس، ووجود آية أو آيات مكية في سور مدنية، أو وجود آيات أو آية أو آيات مدنية في سور مكية، فيه نوع من الدلالة على عظمة هذا الكتاب وكونه من عند الله سبحانه وتعالى، لأن التالي لكتاب الله تعالى لا يجد تنافرا في السورة مع عناصرها المتعددة المختلفة نزولا، ولا يحس بفارق بين الآيات رغم تباعد النزول. ويعني من الأمثلة التي أذكرها لكم تحضرني في السور المكية التي نزل فيها آيات مدنية، مثل سورة القصص مثلا. سورة القصص سورة مكية بإجماع العلماء، لكنهم أيضا اتفقوا على أن فيها أربع آيات وردت فيها، وهي من الآيات التي نزلت في المدينة، وهي من قوله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، بعد قوله: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فقال: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، هؤلاء الذين أسلموا من أهل الكتاب، قال: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذه آيات مدنية. ثم قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه آيات مكية باتفاق، وقد نزلت في عمه أبي طالب. فتلاحظ يعني كيف وقعت هذه الآيات المدنية في هذه السورة المكية وفي هذا السياق، وكيف جاءت منسجمة مع هذه السورة، ومع كأن معنى هذه الآيات الله أعلم يعني تقدمت، وأن هؤلاء يا محمد قد كذبوك وأنكروا ما جئت به، ومهما تلوت عليهم من قصة موسى أو قصة غيره من الأنبياء السابقين فإنهم سوف يكذبونك، لأنهم يقولون له: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، وهم قد كفروا بما أنزل على موسى أيضا، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. فجاءت هذه الآيات المدنية لتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كذب بك قومك وكذبوا موسى أيضا، فإن من قوم موسى ومن أتباع موسى من سوف يؤمن بك، فلا تحزن ولا يضيق صدرك. وفيها يعني لو تأملها المتأمل وتتبع أقوال المفسرين الذين يعنون بمثل هذه اللطائف لوجد فيها فوائد كثيرة جدا، كما بغيرها ترى مدنية، يعني كما بالسور المكية بعض الآيات المدنية، وهذه قد حررها السيوطي وذكرها في كتابه الإتقان، وصنف فيها بعض الباحثين تصنيفات جيدة، مثل كتاب أهم خصائص السور والآيات المكية ومقاصدها، الدكتور أحمد عباس البدوي تكلم عن هذا. والكتاب الذي ذكرته لكم في الدرس الماضي وهو المكي والمدني في القرآن الكريم، دراسة تأصيلية نقدية للشيخ عبد الرزاق حسين أحمد، فهو أيضا قد حرر ما يتعلق بهذه السور في نصف القرآن، يعني من أول القرآن إلى سورة الإسراء حرره تحريرا جيدا. وأيضا من الكتب الجيدة في المكي والمدني وعلى اختصاره كتاب المكي والمدني في القرآن الكريم للدكتور أو الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع حفظه الله، فله كتاب في هذا مطبوع في مكتبة لديكان، وقد فصل فيه القول في المكي والمدني وأنواعه وأقسامه، وحرر فيه السور التي قيل أنها مكية باتفاق والسور التي قيل أنها مدنية باتفاق وما اختلف فيه، وحاول أن يصل فيها إلى قول فاصل. إذن هذه أيها الإخوة الأبيات التي مرت، وفي قوله: في آخرها كما شبيه هذه يحل، يعني كأنه يشير إلى أن ما كان فيه شبه من هذه الآيات من حيث الخصائص العامة، يعني إذا قلنا إذا لم نجد أثرا يدل على أن هذه السورة مكية ومدنية نرجع إلى الخصائص العامة التي ذكرها بعد ذلك للسور المكية والمدنية فنلحقه بها، وهذا هو الطريق الثاني القياسي في معرفة المكي والمدني. قال: وما إلى محل غيره حمل، يرى أيضا الذي نزل في مكة وحمل إلى غيرها، أو نزل في المدينة وحمل إلى غيرها ونحو هذا، فهي قليلة، أمثلة قليلة يدخل في موضوعنا هذا وهو موضوع المكي والمدني. وقد كتبت هذا كل الذي تكلمت به أو حررته، ذكرت السور التي اتفق على كونها مكية والسور التي كونها مدنية، وذكرت الأدلة عليها أيضا في الشرح المكتوب. ثم ذكر الشيخ عبد الله فودي رحمه الله ضوابط يعرف بها المكي والمدني، فقال: وما يفيد، قال ضوابط يعرف بها المكي والمدني، والناظم يشير بهذا إلى يعني كيف يعرف المكي والمدني من السور والآيات. فذكر نوعين من الضوابط. نوع هو علامات، بمعنى إذا رأيت هذه العلامة فاعلم أن هذه السورة مكية ومدنية. وذكر خصائص، فقال: وما يفيد قصة لآدم مع إبليس ذا لمكة تما، يعني فيه نوع من القلق في نظم البيت الشطر الثاني. وما يفيد قصة لآدم مع إبليس ذا لمكة تما، أو فيه أحرف التهجي إلا في الزهراوين وكذاك كلا، وما به ذكر المنافقين في غير عنكبوتها يعزون لطيبة والفرض والحدود وفيه قيد غير ذا مردود. ضوابط يعرف بها المكي والمدني. هناك ما يذكر العلماء في هذا الموضوع أمرين. الأمر الأول الضوابط والعلامات، والنوع الثاني هو الخصائص الأسلوبية والخصائص الموضوعية التي في هذا الموضوع. فأما العلامات فهي مثلا أن يقولون: السورة التي ورد فيها قصة إبليس مع أبينا آدم هذه سورة مكية إلا سورة البقرة، ومثلا السورة التي يرد فيها كلمة كلا فهي سورة مكية، هذه علامات تعتبر. وأما الخصائص فأن يقال مثلا: السور التي يذكر فيها التشريع وتفصيل الشرائع وكذا فهي مدنية، والسور التي تكون قصيرة وتتحدث عن اليوم الآخر وكذا فهي مكية. هذه خصائص وهذه علامات وسوف أفصلها لكم، لكن نشرح الأبيات أولا. يقول: وما يفيد قصة لآدم مع إبليس ذا لمكة تما، هذه علامة من علامات السور المكية، فما كان به قصة آدم عليه الصلاة والسلام مع إبليس فهو مكي إلا سورة البقرة، وهو لم يستثنيها هنا لأنه استثناها في ضابط آخر. قال: أو فيه أحرف التهجي إلا في الزهراوين وكذاك كلا. العلامة الثانية: أي سورة ورد فيها أحرف مقطعة في أولها فهي سورة مكية إلا البقرة وآل عمران. وكذاك كلا يعني السورة التي وردت فيها كلمة كلا فهي سورة مكية. ولو تتبعتم أيها الإخوة سور القرآن الكريم وتتبعتم كلمة كلا، لا تجد من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الكهف كلمة كلا، وإنما تبدأ في الورود من سورة مريم، وقد وردت في القرآن الكريم في 33 موضع في 15 سورة في النصف الثاني من القرآن. ولذلك يعني اشتهر قول الديريني يقول: وما نزلت كلا بيثرب فعلما، وما وردت في الذكر في نصفه الأعلى. فيقول أن كلا لا لم ترد في لم تنزل في المدينة وإنما نزلت في مكة، وأيضا ما وردت في القرآن الكريم في نصفه الأعلى يعني من الفاتحة إلى سورة الكهف غير موجودة. فهذه أيضا علامة من علامات التي ذكرها الناظم هنا. إذن ذكر علام واحد اثنين ثلاث علامات، ذكر ثلاث علامات من علامات المكي: أن يرد فيه قصة آدم مع إبليس إلا البقرة، وأن يرد فيه حرف مقطعة إلى البقرة وآل عمران، وأن يرد فيه حرف أو كلمة كلا. هذه ثلاث ضوابط ذكرها من أو علامات من علامات المكي. ثم ذكر علامات المدني فقال: وما به ذكر المنافقين في غير عنكبوتها يعزون. يقول: ما ورد فيه ذكر المنافقين فهو مدني، لأن النفاق لم يظهر إلا بالمدينة. إلا سورة العنكبوت فقد ورد فيها ذكر المنافقين وهي سورة مكية بالاتفاق. ثم قال والفرض لطيبة يعزون لطيبة يعني ينسبونها للطيبة للمدينة، وما به ذكر المنافقين في غير عنكبوتها يعزون لطيبة. والفرض والحدود يعني وما كان فيه ذكر الفرائض وذكر الحدود فهو مدني. والمقصود بها هنا دائما تلاحظون في كتب التشريع تاريخ التشريع الإسلامي التي تؤرخ للشريعة للفقه الإسلامي وكيف نما وكذا يذكرون هذه المسألة، وهي مسألة أن القرآن المكي لم يرد فيه تشريع، وإنما ورد التشريع في الآيات أو في السور أو في السور المدنية. ويذكرون تفاصيل في ذلك الذين صنفوا في تاريخ التشريع، يذكرون في ذلك يعني أمثلة يحاولون منها أن يذكروا أو أن يدللوا على ما ذهبوا إليه من أن التشريع وتفصيل التشريع ونحو ذلك أنه لم يكن إلا في المدينة، أما في مكة فلم يكن هناك هذا التفصيل. وهذا يعني في مجمله صحيح، أن يقال أن إذا كان المقصود بالتشريع تفصيل المعاملات وتفصيل العبادات ونحو ذلك ومسائل الحرب وإلى آخره والتعامل بين الناس، فهذا لا شك أنه لم يكن إلا في المدينة، لأن الدولة الإسلامية لم تبنى إلا في المدينة. ولكن ورد أيضا في مكة ورد هناك تشريعات، فقد ورد فيه الصلاة وورد فيه تشريع الصلاة وورد فيه كثير من مكارم الأخلاق والحث عليها، وهذه كلها تدخل في التشريع بمعنى العام. لكن إذا كان المقصود بها التفصيل والإطالة في هذا الجانب فهذا صحيح أنه لم يرد إلا في المدينة. فقوله هو الفرض يعني وذكر الفرائض أيضا وتفاصيلها، الحج والصيام والجهاد كلها لم ترد إلا في المدينة. ثم قال وفيه قيد غير ذا مردود، يقول هناك قيد أيضا أو علامة ذكرها العلماء يعرف بها المكي والمدني لكنه مردود عند الفودي. لما ترجعون إلى كتاب الذي نظمه ترى أنه يقصد بالقيد المردود قيد يذكر العلماء أو علامة يذكرها العلماء أنها تبين لك المكي والمدني، فيقولون السورة التي فيها يا أيها الذين آمنوا مدنية، والسورة التي فيها يا أيها الناس مكية. فهو لأنه يرى أن هذا القيد غير منضبط وهذه العلامة غير منضبطة فيرى أنها مردودة، وفيه قيد غير ذا مردود ويقصد به يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا. لكن الصحيح أن هذا القيد صحيح وليس فيه بأس، لكنه بشرط يذكره أيضا العلماء، فيقولون السورة التي فيها يا أيها الذين آمنوا وليس فيها يا أيها الناس فهي مدنية، والسورة التي فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية. فلا بد من هذا الاستثناء، أن لا يجتمع يا أيها الناس وأيها الذين في سورة واحدة، فإذا كان اجتمع فيها فلا يمكن الترجيح بهذه العلامة. فهذه خصائص أو هذه علامات أيها الإخوة للسور المكية والسور المدنية. فهو ذكر علامات السور المكية، قال ما ورد فيه قصة آدم إلا البقرة ما كان مبدوعا بالأحرف المقطعة ما فهو مكي، لسورة البقرة وآل عمران ما ورد فيه كلمة كلا فهو مكي. وذكر من علامات السور المدنية ما ورد فيه ذكر المنافقين والنفاق فهو مدني، إلا سورة العنكبوت فهي مكية، وما ورد فيه ذكر الفرائض والحدود فهو مدني، ولم يذكر من العلامات ما ورد فيه أيها الذين آمنوا وقال إنه مردود. هناك شيء آخر أو طريقة أخرى يعرف بها المكي والمدني أيضا، وهي ما يسمونه بالخصائص، فيقولون خصائص السور المكية وخصائص السور المدنية. وهذه الخصائص تنقسم إلى قسمين، خصائص تتعلق بالأسلوب نفسه أسلوب السورة من حيث يعني ألفاظها وبلاغتها، وخصائص موضوعية تتعلق بالسورة من حيث موضوعها الذي تتحدث عنه. فخصائص السور المكية مثلا نقول يقولون من خصائصها الأسلوبية قصر آياتها. السور المكية قصيرة الآيات، انظروا إلى قاف، انظروا إلى الذاريات، انظروا إلى الشعراء، انظروا إلى الصافات، انظروا إلى الطور، انظروا إلى النجم وهكذا. وأيضا السور المكية قصيرة، معظم أو أكثر أو جل السور القصيرة هي سور مكية، فهذه أيضا خصائص أسلوبية. من خصائص الآيات أو السور المكية كثرة الفواصل في الآيات، ومعظمه من المفصل، من جزء حزب المفصل. أيضا من خصائص الأسلوبية كثرة القسم بصياغه المختلفة في السور المكية، كثير جدا، لا أقسم لا أقسم، أقسم فلا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، والشمس والقمر والنازعات والفجر إلى آخره. فتجد أن السور المكية فيها قسم كثير. أيضا من خصائص الأسلوبية للسور المكية كثرة التشبيه فيها، فيها تشبيه كثير، يشبه الله سبحانه وتعالى شيئا بشيء، وفيها حديث طويل عن الكون والسماوات والأرض وخلقها وما فيها من المخلوقات. هذه خصائص أسلوبية للسور المكية. فيها خصائص موضوعية للسور المكية تتعلق بالموضوعات، منها التركيز على الإيمان بالله والرسل والملائكة واليوم الآخر، هذه من خصائص السور المكية، فيها تركيز على الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر وهكذا. أيضا من خصائص السور المكية الموضوعية الإفاضة في ذكر الجنة والنار، والإفاضة أيضا في ذكر الحياة الدنيا وزخرفها والتزهيد فيها ونحو ذلك، هذه كلها تجدها كثيرا في السور المكية. أيضا من الموضوعات التي تتكرر كثيرا في السور المكية إبطال عقائد الجاهلية، إبطال عقائد الجاهلية والحديث عن المجتمعات الجاهلية وما فيها من الانحراف، ويعني ما يتعلق بهذا الموضوع. وقد درست هذه الموضوعات من خلال القرآن الكريم، فوجد أن معظمها عادات الجاهلية مثلا في القرآن الكريم والدراسة الموضوعية، تجد أن معظم الآيات التي وردت هي تتعلق بالسور المكية. أيضا من الموضوعات التي تتكرر كثيرا في السور المكية القصص القرآني، قصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم وانتصار دعوة الرسل وهلاك المبطلين نحو ذلك، هذه تجدها في السور المكية بكثرة، لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت إلى التثبيت وإلى ضرب الأمثال والعبر وحتى يثبت عليه الصلاة والسلام، ويستفيد منها كل من سار على هذا الطريق، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه. أيضا من خصائص السور المكية ورود قصة النشأة الأولى للبشرية وقصة إبليس وآدم، وهذه تذكر كعلامة، وأيضا هي موضوعيا قصة إبليس أيضا هي من ناحية موضوعية، فأي سورة ورد فيها قصة إبليس مع آدم وتفاصيلها فهي سورة مكية إلا سورة البقرة. أيضا من الأشياء التي تميزت بها السور المكية التركيز على مكارم الأخلاق والمثل العليا، وقد كتب فيها كتب يعني حول الأخلاق ودستور الأخلاق في القرآن الكريم الذي كتبه الدكتور عبد الله محمد عبد الله دراز رحمة الله عليه وغفر له، لو قرأها أحدكم لوجد فيه فوائد كثيرة، ومنها هذا الجانب، جانب أنه وجد أن معظم السور أو الآيات التي تتحدث عن الأخلاق وتتحدث عن مكارم الأخلاق وتتحدث عن يعني أعمدة الأخلاق قد نزلت في العهد المكي. وكتاب يعني بالمناسبة فكتاب دستور الأخلاق في القرآن الكريم للأستاذ دكتور محمد عبد الله دراز من أنفع الكتب التي يستفيد منها طالب العلم. خصائص السور المدنية، إذا تكلمنا عن خصائص السور المكية، خصائص السور المدنية أيضا كما قلنا في السور المكية تنقسم قسمين، خصائص أسلوبية وخصائص موضوعية. الخصائص الأسلوبية طول الآيات والسور، تجد أن الآيات طويلة والسور كذلك. سورة البقرة مثال جيد على هذا، السورة المدنية، سورة العمران كذلك، تجد أن آياتها طويلة، هذا الأصل. وإلا فمثلا سورة الأنعام فيها آيات طويلة، وطويلة السورة أيضا وهي مكية، لكن نقول هذه بعض هذه الخصائص وبعض هذه العلامات كلية وبعضها أغلبية، فطول آياته وسوره هذه من العلامات الأغلبية جدا في السور المدنية، الغالب أنها تكون أطول من السور المكية. من خصائص الأسلوبية في الآيات والسور المدنية هدوء الأسلوب مع قوة الحجة، لا سيما عندما يتعرض لأهل الكتاب، وهذا موضوع جيد وقد تتبعته في بحث لي، الفرق بين خطاب الأعراب وخطاب أهل الكتاب في القرآن، فوجدت أنه في الخطاب لأهل مكة ومعظمهم من العرب والأعراب كان الحديث فيه تلميح وفيه قصر في الآيات، لأن العرب فصحاء والأعراب فصحاء يفهمون باللمحة الدالة، أما أهل الكتاب فإنهم دون ذلك فيحتاجون إلى إطالة وتفصيل، فتقول يعني تجد في السور المدنية هدوء في الأسلوب وقوة في الاحتجاج والاحتجاج العقلي، ولذلك الذين كتبوا في المنطق وضوابط المعرفة وما كتبه شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل وجد كثيرا من حججه وأدلته واستدلالاته واستنباطاته في الآيات المدنية. أيضا تجدون من الخصائص الأسلوبية في السور المدنية الأسلوب التهكمي عند ذكر المنافقين، وهذا تجده في سورة المنافقين وتجده في سورة التوبة واضحا. وأما الخصائص الموضوعية التي تجدها في السورة المدنية فكما تقدم العناية بالتشريع لشؤون الحياة، وهذا قد ذكره الناظم عندما قال في آخره، قال والفرض والحدود، والحدود والفرض يعني الشرائع، فإنها كانت في أكثر ما كانت في المدينة. وأيضا من الخصائص الموضوعية التي في السور المدنية توضيح معالم الأمة الواحدة عند الحديث عن الحدود والجنايات والمعاهدات الدولية وكذا والحرب والسلم ونحو ذلك، وما يتعلق بالنظام السياسي في الإسلام. أيضا من خصائصها الموضوعية التركيز على دعوة أهل الكتاب ومحاورتهم ومجادلتهم وبيان عقائدهم التي يتمسكون بها ثم بيان بطلانها إلى آخره. ومن أيضا هو كما تقدم موضوع المنافقين، لكن علاج ظاهرة النفاق والمنافقين كانت واضحة وظاهرة في السور المكية، عفوا في السور المدنية. إذن هذه الخصائص الموضوعية والخصائص الأسلوبية لكل من السور المكية والسور المدنية. وهناك كتاب قيم للأستاذ عادل محمد صالح أبو العلا سماه خصائص السور والآيات المدنية ضوابطها ومقاصدها، خصائص السور والآيات المدنية ضوابطها ومقاصدها، مع الكتاب الذي ذكرته لكم قبل قليل وهو أهم خصائص السور والآيات المكية ومقاصدها للدكتور أحمد عباس البدوي. هذان الكتابان يكمل أحدهما الآخر، تكلم هذا عن خصائص السور المكية وتكلم الثاني عن خصائص السور المدنية، وفصلوا في هذا واجتهدوا في هذا اجتهادا جيدا، فالكتاب جيد أو الكتابان جيدا. والإمام السيوطي في كتابه الإتقان قد حرر أيضا هذه المسألة يعني تحريرا بديعا. فهذا ما يتعلق بالأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله هي ضوابط يعرف بها المكي والمدني، وما يفيد قصة لآدم مع إبليس ذا لمكة تما، أو فيه أحرف التهجي إلا في الزهراوين وكذاك كلا، وما به ذكر المنافقين في غير عنكبوتها يعزون لطيبة والفرض والحدود، وفيه قيد غير ذا مردود. وقلت أن القيد غير المردود الذي يعنيه الناظم هو أن يقال ما كان فيه يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، وما كان يا أيها الناس فهو مكي، وقال إن هذا غير منضبط فرده، لكنه ينضبط لو قلنا ما كان فيه يا أيها الذين آمنوا وليس فيه أيها الناس فهو مدني، وما كان فيه يا أيها الناس وليس فيه يا أيها الذين آمنوا فهو مكي، والله أعلم. ثم قال الناظم وبقي معنا من الوقت تقريبا 10 دقائق أو كذا، فننتقل إلى قول الناظم الحضري والسفري، وهو مرتبط كما ذكر الناظم بالنزول، يرتبط، ما زلنا نتحدث في المكي والمدني وفي الحضري والسفري، كله يتعلق بالنزول كما قال الناظم في تبويبه، قال الأنواع للتفسير منها ما يرجع إلى النزول، وقال في النظم قال منها التي ترجع للنزول مكيه والمدني الرسولي، فبدأ بالمكي والمدني. والنوع الثاني مما يتعلق بنزول القرآن الكريم هو ما يسميه الذين كتبوا في علوم القرآن كالسيوطي وغيره الحضري والسفري، والمقصود بالحضري ما نزل في الحضر، يعني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحاضرة في مكة أو في المدينة، وما نزل عليه وهو مسافر فهو بخلاف الحضري، يعني ما نزل بعرفة مثلا يعتبر سفري، وما نزل في تبوك يعتبر سفري أيضا، وما نزل في الحديبية، ما نزل في يعني في الهجرة يعتبر سفري، وخلافه الحضري، ولذلك الحضري أكثر من السفري. يقول الناظم والحضري واضح كثير، والثاني كاتقوا وليس البر، واتخذوا أكملت في الوداع عصمته في غزوة الرقاع، في الفتح آمن الرسول كالتي تأمرنا الأداء بالأمانة، وأول الأنفال مع هذان خصمان بدري آية امتحان، وسورة الفتح حديبيان ككوثر خوفيها عسفان، وآخر النحل نعم أحدي، وقوله الذين حمراوي أي استجابوا آية التيمم، لذات جيش أو لبيداء أنتم، لو كان عرضا مع ما تلاه أي آية تبوك أبرزت علاه. الناظم في هذه الآيات ذكر الآيات التي وردت في السفر، أو في هذه الأبيات ذكر الآيات التي وردت في السفر، وأعرض عن ذكر الآيات التي وردت في الحضر لكثرتها ولأنها معظم القرآن وأكثره، ثم ذكر من أمثلة الآيات التي نزلت في السفر قوله تعالى اتقوا، وهو يشير بها إلى قوله تعالى في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهذه الآية نزلت بمنى عام حجة الوداع كما أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، فهذا معنى قوله كاتقوا. وليس البر يشير إلى قوله سبحانه وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، الآية في سورة البقرة. فقد روى ابن جرير عن الزهري أنها نزلت في عمرة الحديبية، وعن السدي أنها نزلت في حجة الوداع فهي في السفر، سواء قلنا أنها نزلت في الحديبية أو نزلت في حجة الوداع فهي كلها في سفر. قال واتخذوا يشير إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا مقام إبراهيم مصلى وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي الآيات. وقوله أكملت في الوداع يشير إلى قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا في سورة المائدة، فإنها قد نزلت في عرفات كما في الصحيح عن عمر رضي الله عنه. وقوله عصمته في غزوة الرقاع يشير إلى قوله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس الذي في سورة المائدة في آية 67، فإن قوله تعالى والله يعصمك من الناس قد ورد أنها نزلت في غزوة ذات الرقاع، وأنها يعني كانت في السفر. وقال في الفتح آمن الرسول، قوله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، الآية الموجودة في سورة البقرة، فإنها أيضا نزلت في السفر. و قوله كالتي تأمرنا الأداء بالأمانة يشير إلى قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فقد نزلت هذه الآية في يوم الفتح في فتح مكة، بل بعضهم يذهب إلى أنها نزلت في جوف الكعبة كما أخرجه سنيد في تفسيره عن ابن جريج، وقد ذكر هذا السيوطي في الدر المنثور، فقال إن قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها نزلت في جوف الكعبة. ولاحظوا قول الناظم هنا في الفتح آمن الرسول كالتي تأمرنا الأداء بالأمانة، تأمرنا الأداء بالأمانة يشير إلى الآية هذه، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لو قال تأمرنا الأداء للأمانة لكان أجود، قد عدى هنا الأداء بحرف الباء. ثم قال وأول الأنفال مع هذان، يعني أول الأنفال نزلت في السفر في غزوة بدر، ومع هذان خصمان، يعني قوله سبحانه وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، فإن هذه الآية قد نزلت في السفر أيضا. وتجدون بعض العلماء يذكر أن هذه الآية نزلت في يوم بدر وقت المبارزة مع لما فيه من الإشارة بقوله هذان، كما أخرجه البخاري في المغازي باب قتل أبي جهل، ومسلم في التفسير أيضا تفسير هذه الآية، وبعضهم يرى أنها نزلت في غير هذا الموضع لكنه يرى أنها نزلت في السفر أيضا. وأول الأنفال مع هذان خصمان بدري آية امتحان، يعني بدري يعني نسبة إلى بدر أنه نزل في يوم بدر، آية امتحان وسورة الفتح حديبيان، يعني سورة الفتح وآية الامتحان، يا أيها إن جاءكم مهاجرات إن جاءك المؤمنات مهاجرات ممتحنوهن، وسورة الفتح حديبيان يعني نسبة إلى الحديبية، وقد نزلت في السفر أيضا. ككوثر أيضا الكوثر نزلت في السفر. قال خوفيها عسفاني، خوفيها عسفاني المقصود بها هنا الآية التي نزلت في بيان صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم وأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآيات هذه تسمى آية الخوف وقد نزلت في عسفان. وآخر النحل نعم أحدي، يعني آخر سورة النحل نزلت في يوم أحد، وقوله الذين حمراوي يقصد بها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، يشير إلى أن هذه الآيات نزلت في حمراء الأسد في السفر أيضا. الذين حمراوي أي استجابوا، يشير لقول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح في آخر الآيات. آية التيمم لذات جيش أو لبيداء أنتم، يقول إن الآيات التي نزلت في التيمم قد نزلت بالبيداء أو بذات الجيش وهما بين المدينة وخيبر كما جزم به النووي. قال آية التيمم نزلت بالبيداء وهم داخلون إلى المدينة، وفي لفظ بالبيداء أو بذات الجيش كما في البخاري كتاب التيمم. وابن عبد البر في التمهيد يقول يقال إنه كان في غزوة بني المصطلق وجزم به في الاستذكار أيضا، وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبان، ولكن بعض المتأخرين استبعدوا هذا وقال لأن المريسيع من ناحية مكة بين قديد والساحل، وهذه القصة من ناحية خيبر لقول عائشة إنها نزلت بالبيداء أو بذات الجيش وهما بين المدينة وخيبر. وهذا الذي يبدو والله أعلم، لأن أبا عبيد البكري ذكر أن البيداء هو الشرف المرتفع الذي قدام ذي الحليفة من طريق مكة، قال وذات الجيش من المدينة على بريد، فهذا معنى قوله آية التيمم لذات جيش أو لبيداء أنتم، لو كان عرضا مع ما تلاه، يعني قوله تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا في سورة التوبة الآيات التي بعدها، قال نزلت في غزوة تبوك، لو كان عرضا مع ما تلاه آية تبوك أبرزت علاه، يعني أنها نزلت في غزوة تبوك كما خرجه ابن جرير عن ابن عباس وغيره. فإذن هو ذكر في هذه الآيات أو في هذه الأبيات ما يتعلق بالسفر والحضر والسفر، وسوف يأتي معنا إن شاء الله إكمال بقية المنظومة. وأريد أن أختم أيها الإخوة بمسألة مهمة جدا، وهي مسألة كيف نستفيد من المكي والمدني في التفسير وما علاقته به. وتقدم في أول الدرس أن من الموضوعات المهمة جدا في معرفة التي تستفاد من المكي والمدني موضوع الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. وموضوع الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم من أهم موضوعات أصول التفسير، لأنه لا يحل لأحد أن يتكلم في تفسير القرآن الكريم ما لم يكن عالما بالناسخ والمنسوخ. ولذلك كان علي بن أبي طالب يشدد على من يراه يتكلم في المسجد ويقول له: هل تعرف المكي الناسخ من المنسوخ؟ فإن قال نعم وإلا أوقفه ونهاه وزجره. ولا شك أن من يعني الذي لا يعرف الناسخ والمنسوخ وهو مرتبط بالمكي والمدني سوف يقع في الخطأ ويقع في الضلال، لأن الآيات المنسوخة معظمها مكية والآيات الناسخة معظمها مدنية. وموضوع النسخ سوف يأتي معنا لأنه من أهم موضوعات علوم القرآن، إلا أنه يبنى على تاريخ النزول وهو المكي والمدني الذي كنا نتحدث عنه في هذه الدروس. نتوقف أيها الإخوة هنا، ولعلنا ننظر إلى الأسئلة إن كان هناك أسئلة. قطرة مسك. شيخنا الفاضل: ما أجود الطبعات لكتاب الإتقان؟ كتاب الإتقان في علوم القرآن طبع قديما، من هو أول كتب علوم القرآن التي طبعت، طبع تقريبا عام 1297، يعني قبل أكثر من 130 سنة تقريبا. ثم طبع في مطبعة البابي الحلبي وهي طبعة جيدة قديمة، لكن الآن الطبعات الموجودة في الأسواق، هناك طبعة محمد أبو الفضل إبراهيم لا بأس بها، وهناك طبعة مصطفى ديب البغى اللي طبعتها دار ابن كثير، يعني من حيث النص لا بأس بها، وخرج بعض الأحاديث التي فيها في مجلدين. ولكن أنا لا أنصح بشراء، إن كان لم يشتري السائل إن كان لم يشتري أي نسخة فلا أنصحه أن يشتريها الآن وينتظر شهر أو شهرين، فسوف تخرج طبعة رائعة جدا. طلعت عليها، لدي منها نسخة نظرت فيها، وهي طبعة مجمع الملك فهد، وقد خرجت في 7 مجلدات في غاية الجودة والإتقان والتحقيق، وحققها مجموعة من الزملاء الباحثين المتميزين وهم الدكتور حازم سعيد حيدر والدكتور أحمد الخراط ومعهم أحد الزملاء ثالث نسيت اسمه. لكن الكتاب الآن في طور تجليد بسيط، يعني هو قد انتهي من تجليده وكذا، لكن بقيت ما يضعونه في المجمع، يضعون على الكتاب غلاف خارجي ورقي إضافي، فهذا هو الذي يعطلهم، وإلا في الكتاب منتهي يعني. فهذه أجود طبعات كتاب الأتقان، هي طبعة مجمع الملك فهد. هل توجد سورة اشتملت على آيات مكية وآيات مدنية في نفس الوقت؟ نعم نعم، هناك مثل سورة القصص وسورة وغيرها يعني. شيخنا الكريم، هل ألفية العراقي في غريب القرآن طبعت؟ نعم، طبعات قديمة على هامش كتاب الإتقان الذي ذكرته لكم، هذا طبعة الباب الحلبي الأولى التي طبعت لكتاب الإتقان عام 1351 هجرية، طبع على هامشها ألفية غريب القرآن للعراقي رحمه الله، ولا أعلم أنها طبعت بعد ذلك هي هذه الألفية. هل توجد سورة؟ نعم. طيب، وإذا كان كذلك وهل عليها شرح؟ لا، ليس عليها شرح فيما أعلم، لأنها واضحة أصلا، هي أي كتاب من كتب غريب القرآن، لأنه نظم كتاب من كتب الغريب. لو أخذت أي كتاب من كتب الغريب لوجدته شرحا لألفية الحافظ العراقي في غريب القرآن، يعني لو أخذت كتاب السجستاني في غريب القرآن، أو أخذت كتاب ابن قتيبة وإن كان يعني مختصرا، أو أخذت كتاب الراغب الأصفهاني المفردات، فهو شرحا لكتاب أو لألفية الحافظ العراقي في التفسير أو في غريب القرآن. ومثلها منظومة الديريني التيسير في علم التفسير، ومثلها منظومة ابن المنير وهكذا، لأنها كلها في غريب القرآن. وإذا كان ذلك كذلك فأين أجد ما سألت عنه؟ جزاكم الله أحسن الجزاء، أظن أني أنا أجبت إن شاء الله على ما ذكرت. شيخنا الكريم، هل القول بتكرار النزول في بعض السور له حظ من النظر؟ الذي عليه المحققون في علوم القرآن أنه ليس له حظ من النظر، وأنه بتتبع الآيات التي قيل أو السور التي قيل بتكرار نزولها تبين أنه لا يصح شيء في ذلك، وأنه لم يعني ليس هناك يعني آيات ثبت أنه قد نزل قد نزلت مرتين. السؤال: هل توجد سورة اشتملت على آيات مكية وآيات مدنية من الصدوق؟ نعم، قلت لك يعني مثل سورة القصص وهود والنحل والإسراء، بل سورة الحج. سورة الحج يعني من السور، يعني هي سورة مكية ولكن فيها آيات مدنية كثيرة، يعني ثلاث منها: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، هذه مدنية، وقول هذان خصمان اختصموا في ربهم كما ذكر الناظم هنا هي مدنية أيضا، وقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا هذه مدنية أيضا وهي في سورة الحج. وأيضا سورة الزمر سورة مكية وفيها موضعان مدنيان: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذه مدنية إلى يعني خمس آيات تقريبا أو أربع بعدها، وقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذه مدنية أيضا. ومثلها أيضا التغابن والأحقاف، فيها بعض الآيات المدنية مع كونها مكية. وأما العكس يعني كونه يأتي آيات مكية في سور مدنية، فأذكر منها سورة الحديد في قولها: لم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، هذه آيات مكية وقد وردت في سورة مدنية من سورة الحديد. شيخنا الكريم: هذا القول بتكرار النزول في بعض السور لو حظ النظر أجب. نعم. أبو فراس يقول: أكرر سؤال الأمس الذي لم ينتبه له الشيخ، هل العلوم التي تلزم المفسر تلزم كذلك من يريد دراسة كتب التفسير وفهمها؟ يعني بينهما نوع من التداخل، فالذي يتصدى للتفسير ويريد أن يصبح مفسرا للقرآن الكريم ويتصدى لتعليم الناس التفسير فنحن نشترط فيه ما يشترط في المفسر، والذي يريد أن يقرأ كتب التفسير ويفهمها فهما جيدا نحن ننصحه أن يقرأ هذا العلم وهو علم أصول التفسير حتى يفهمها فهما جيدا، لأنه إن لم يفعل ذلك سوف يقع لديه سوء فهم وستكثر الإشكالات عنده ولا يفهم ما أخذ العلماء، ولا سيما أن كثير من العلماء يفسر في كتابه ولا يذكر وجه الاختيار ولا وجه الترجيح، وبعضهم يذكر هذا يعني. ولذلك تميز ابن جرير الطبري وابن عطية، تميزوا بين المفسرين لأنهم يذكرون وجه المأخذ الذي جعله يرجح هذا القول أو يختار هذا القول أو يذهب إلى هذا، فيتتعلم منه أمرين: الأمر الأول أن تعرف معاني القرآن ومعاني التفسير، والأمر الثاني أن تتعلم منه كيف تفسر، كيف تتعامل مع القرآن، كيف تتعامل مع أقوال السلف، لماذا تختار هذا ولماذا ترجح هذا، لماذا تقبل هذه الأقوال كلها. مثلا عندما يقولون اهدنا الصراط المستقيم تجد قول بعضهم الصراط المستقيم هو الإسلام، والثاني يقول الصراط المستقيم هو شهادة أن لا إله إلا الله، وثالث يقول الصراط المستقيم هو القرآن، فتأتي فيقول بعض المفسرين هذه أقوال كلها صحيحة، فربما يقع طالب العلم أو الذي يقرأ فيها وهو لا يعرف كيف يتعامل معها في حرج، فيقول هذه ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال مختلفة كيف يقول أنها صحيحة. فإذا ذهب إلى أصول التفسير ووجد أن السلف ربما فسروا بالمثال، ففسروا الآية بمثال من الأمثلة التي تدخل تحتها، فهؤلاء قالوا اهدنا الصراط المستقيم، قالوا الإسلام، صحيح الصراط المستقيم هو الإسلام، ويمكن أن يكون شهادة أن لا إله إلا الله كلها الصراط المستقيم والقرآن أيضا، فهو ذكر مثالا يدخل تحته هذا. فلذلك نقول لمن يقرأ في كتب التفسير أنه يفضل أن يكون على معرفة بأصول التفسير حتى يفهم فهما جيدا كتب التفسير وكلام العلماء. وأنا أيضا أريد أن أشير إلى مسألة، وهي أن الشروط التي يذكرها المتأخرون في أصول في يعني في المفسرين أو حتى في المجتهدين في كتب أصول الفقه، عندما تتأمل في هذه الشروط تجد أن فيها مبالغة وفيها صعوبة، ولو أتيت وأردت أن تطبقها على الواقع لما يعني وجدت من تنطبق عليه. فهم يشترطون فيه شروطا: أن يكون عالما باللغة، وأن يكون عالما كما قال السيوطي في منظومته، وأن يكون عالما بكل فن، وأن يعم علمه أهل الزمن. فتجد أنها شروط صعبة لم تتوفر في بعض الصحابة وفي بعض الفقهاء الكبار الذين لا شك عند الأمة أنهم من الأئمة المجتهدين المتبوعين. وقس على ذلك. وهذا الإمام الشافعي، لأنه ليس هناك إمام من الأئمة المتقدمين المجتهدين المعروفين إلا وقد توقف في بعض المسائل. عمر رضي الله عنه توقف، ابن عباس رضي الله عنه توقف في بعض الآيات، أبو بكر الصديق رضي الله عنه توقف أيضا. فعندما تأتي وتشترط في المفسر أن يكون عالما باللغة وعالما بالنحو وعالما بالبلاغة وعالما بالحديث وعالما بأسباب النزول وعالما بكل، وتريد أن يكون محيطا وحافظا للأقوال وكذا، فإنه لا يكاد يوجد هذا الشرط. يعني لا بد للأمة، يعني لو أنت لو اشترطت هذه الشروط ثم لم نجد من تنطبق عليه، فهل الأمة تبقى بدون من يفسر، لا يوجد فيها من يفسر لها القرآن أو من يفتيها؟ هذا لا يمكن. هذا ولا بد أن إذا لم يعني يتاح أو إذا لم يتاح الأمر لمن يعني حصل قدرا كبيرا من هذه الشروط وتوفر فيه قدر كبير من هذه الشروط أن يفسر وأن يتصدى لتعليم الناس وكذا، فإنه سوف يعني سوف يقع الحرج في الأمة. ولذلك نقول أن هذه الشروط بشكل عام لا بد من توافرها، فيقال لا بد أن يكون عارفا باللغة وقادرا على فهمها وحافظا لقواعدها الأساسية والرئيسية وإلى آخره، أما أن يكون حافظا ولكل صغيرة وكبيرة فهذا لا يكاد يكون في جميع العصور. فهذا ما يمكن أن يقال حول هذا الموضوع، والموضوع يعني يحتاج إلى بسط، ولعله يأتي يوم من الأيام في هذه الألفية، لأنه في الشروط التي ينبغي توافرها في المفسر ويأتي التفصيل فيها. المجلس الشنقيط يقول: الشيخ، ما هو الضابط المضطرد في استثناء آية من سورة المدنية أو العكس؟ الآيات التي استثنيت في السورة المدنية والمكية معظمها جاء استثناؤه بآثار، بآثار اعتمد عليها السيوطي والزركشي وابن عقيل المكي والذين كتبوا في هذا الفن، يعني مكي بن أبي طالب، فإنهم يقولون هذه الآية مكية في السورة المدنية بدليل قول فلان أن هذه الآية قد نزلت في يوم كذا في المكة أو كذا، أو العكس أن يقول هذه الآية نزلت في يوم بدر والسورة كلها هناك إجماع على كونها مكية فيستثنون هذه الآية من تلك السورة وهكذا. فالضابط هو أنها وردت آثار تستثنيها. أبو زياد الأزهري: ما الحكمة من وجود آيات مدنية في سورة مكية والعكس كذلك؟ ذكرته وأن هذا لون من الإعجاز، وكما ذكر عبد الله محمد عبد الله دراز رحمه الله في كتابه النبأ العظيم قد فصل في هذه المسائل، وذكر يعني أن القرآن الكريم قد نزل منجما في 23 سنة فاجتمع في النهاية، قال: فإن كان قد نزل متفرقا عن مجموع فقد جمع بعد ذلك عن متفرق وهو مترابط الأجزاء، ليس فيه آية نافرة عن التي قبلها والتي بعدها، مع أن بعضها قد نزل في مكة وبعضها نزل في المدينة، وهذا دليل من أدلة كون هذا القرآن الكريم من عند الله سبحانه وتعالى. والله قد قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا لا يوجد فيه اختلاف، وهذه من الحكم على كل حال، وربما يكون هناك حكم أخرى لا تحضرني. أم هند تقول: هل معنى هذا أن السور المكية تخلو من كل هذه الخصائص المكية أو قد تأتي بعضها في المدنية؟ نقول: الخصائص التي يذكرها العلماء أغلبية، فإذا وجدت سورة قصيرة الآيات وتجد معها كثرة الفواصل، أيضا قصر الآيات مرتبط بكثرة الفواصل، وتجد فيها حديثا عن اليوم الآخر وحديثا عن القصص وكذا، فهذه أكثر من خصيصة توفرت في سورة واحدة، مثل الشعراء مثلا، كل الخصائص التي يذكرونها في المكي يجدونها تجدها في سورة الشعراء والصافات وكذا. المدني أيضا لو طبقت على البقرة وآل عمران لوجدت أيضا أن كثير منها ينطبق، لأن العلماء عندما استخرجوا هذه الخصائص والعلامات استخرجوها بالاستقراء من ما ثبت لديهم بالآثار أنه مكي ومدني، فما كان مجمعا على كونه مكيا وجدوا فيه خصائص واضحة، وما وجدوه مجمع على كونه مدني وجدوا فيه أيضا خصائص وعلامات واضحة، فجعلوها علامات يقيسون بها أو يحاولون أن يرجحوا بها في السور التي وقع الخلاف فيها. وليد منار: عفوا، الآية التي نزلت في داخل الكعبة تعتبر سفري وهي نزلت في مكة؟ أرجو التوضيح. نعم، لأنها نزلت في فتح مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا وقد حرمت عليه مكة بعد الهجرة، فالنبي يعتبر عندما كان في مكة كان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. هذا معناها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه الآيات التي نزلت في جوف الكعبة. الشيخ يوسف حميدتو يقول: أما بلغ إلى علمكم نظم جامع البيان، هل اطلعتم عليه؟ وعدني بعض الشناقطة أن يأتيني بنسخة منه بعد عودته إلى المغرب. هل تقصد جامع البيان للطبري؟ إن كنت تقصد جامع البيان للطبري فسمعت أنه قد نظمت يعني خمسة من التفاسير في، يقولون في 28,000 بيت، وهذا يعني عدد كبير من الأبيات، يعني يمكن أن يقال فيه كما قال تلامذة الإمام الطبري عندما أراد أن يملي عليهم تفسيره: هذا تفنى الأعمار قبل حفظه. لكن من الإخوة طلبة العلم في شنقيط من يحفظ هذه المنظومة كما بلغني، لكن أنا أرى أن نظم المنظومات يصح ويسوغ في نظم علوم الآلة التي يحتاجها الإنسان كأصول للعلم. أما علوم المقاصد مثل علم التفسير وعلم الفقه فلا يصلح فيه النظم إلا لمن يحب النظم، إن كان يحبه ويفضله على النثر فأعانه الله على حفظه، لكن هذا يطول. ولذلك انظر إلى المنظومات التي تكون في علوم المقاصد، تكون كبيرة جدا وطويلة جدا، و 28,000 بيت و 12,000 بيت و 4,000 بيت، فهذا مما يعني يشق كثيرا على كثير من طلبة العلم، والمشقة تجلب التيسير. أبو زياد الأزهري يقول: ما هو الطريق إلى معرفة سبب النزول؟ الطريق إليها هو النقل الصحيح عن الصحابة الذين شاهدوا التنزيل أو عمن سمع منهم كمجاهد مثلا وعكرمة الذين لم يأخذوا إلا عن الصحابة من التابعين. سوف يأتي معنا الحديث عن سبب النزول في اللقاء القادم. ذرة ضوء شيخنا الكريم: هل قول الناظم في الفتح آمن الرسول كالتي تأمرنا الأداء بالأمانة؟ فقوله في الفتح هل هو شامل الموضعين؟ يعني في فتح مكة يقصد، يقول في فتح مكة نزل قوله تعالى: آمن الرسول وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. المجلس الشقير يقول: شيخنا الفاضل، غلبت الروم فيها حديث يوم بدر ودل أنها مدنية، وفيها حديث الرهان ودل أنها مكية، والحديثان صحيحان، ولهذا بعضهم قال بتكرر النزول. سورة الروم من السور المكية على الصحيح، والذي يعرفه أنه ليس فيها خلاف في كونها سورة مكية. ولذلك يذكرون يقولون إذا يعني قالوا أن نزلت هذه الآية في كذا، فيقصدون بهذا أنها يدخل فيها هذه الحادثة التي وقعت بعد ذلك، أنها تدخل في معناها أو شيء من هذا. هذا فيما يتعلق بنزول الآيات. أما بسورة الروم بالذات فالذي أعرفه أنها مما اتفق على كونها من السور المكية، ولعلي أراجعها إن شاء الله في الكتب التي حضرت هذه المسألة. انتهينا إذن من هذه الأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، أن يسددكم، وأن ينفعنا وإياكم بالعلم، وأن يجزل لكم الثواب والأجر على يعني صبركم واحتسابكم واقتطاعكم هذا الوقت من أوقاتكم باستماع هذا الحديث، وإن لم يكن فيه كبير فائدة لكم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.